الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. أما بعد عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر من خسر، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الدنيا سوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر من خسر، كل الناس يغدو، فبائع نفسه أي إلى الله عز وجل فمعتقها أي من النار، أو بائع نفسه إلى الشيطان فموبقها أي مهلكها. مهر المحبة والجنة بذل النفس والمال لمالكهما الذي اشتراهما من المؤمنين، فمال الجبان المعرض المفلس وسوم هذه السلعة بالله ما هزلت فيستامها المبطلون، ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون. لقد أقيمت للعرض في سوق لمن يريد، فلم يرض لها ربها بثمن دون بذل النفوس، فتأخر البطالون وقام المحبون ينتظرون أيهم يصلح أن تكون نفسه الثمن، فدارت السلعة في أيديهم ووقعت في يدي أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة، فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرفة الشجي، فتنوع المدعون في الشهود، فقيل لا تثبت هذه الدعوة إلا ببينة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. فقيل لا تقبل هذه البينة إلا بتزكية يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، فتأخر الخلق كلهم وثبت المجاهدون. فقيل إن نفوس المجاهدين وأموالهم ليست لهم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لما رأى التجار عظمة المشتري وقدر الثمن وجلالة قدر من وقع التبايع على يديه، علموا أن للسلعة قدرا وشأنا، فرأوا من الخسران البين والغبن الفاحش أن يبيعوها بثمن بخس، دراهم معدودة تذهب لذتها وتبقى تبعتها. فعقدوا مع المشتري بيعة الرضوان رضاء واختيارا من غير ثبوت خيار، وقالوا والله لا نقيلك ولا نستقيلك. فقيل إن نفوسكم وأموالكم قد صارت إلينا، والآن فقد رددناها عليكم أوفر ما كانت وأضعاف أموالكم معها، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فحيهلا إن كنت ذا همة فقد حدا بك حاد الشوق فطوي المراحلا، وقل لمنادي حبهم ورضاهم إذا ما دعا لبيك ألفا كواملا. ولا تنظر الأطلال من دونهم، فإن نظرت إلى الأطلال عدن حوائلا. ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعه، فإن الشوق يكفيك حاملا. فما هي إلا ساعة ثم تنقضي، ويصبح ذو الأحزان فرحان جازلا. لقد حرك الداعي إلى الله عز وجل وإلى دار السلام النفوس الأبية، وأسمع منادي الإيمان من كانت له أذن واعية، وأسمع الله من كان حيا. فهزه السماع إلى دار الأبرار، وحدى به في طريق سيره، فما حطت به رحاله إلا بدار القرار. فالدنيا عباد الله سوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر من خسر، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. ولعلنا لو رجعنا إلى الوراء قليلا وتذكرنا كيف كنا نقول اللهم بلغنا رمضان، ثم مد الله عز وجل في أعمارنا وأدركنا سوق رمضان وربح فيه من ربح وخسر من خسر، ثم دخل علينا موسم العشر الأول من ذي الحجة وموسم الحج، ربح فيه من ربح وخسر من خسر. وهكذا سوق الدنيا عباد الله يربح فيه من يربح ويخسر فيه من يخسر. فالدنيا سوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر من خسر. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال بعضهم أخي إنما الدنيا كسوق قد تزينت، أقيم لنا وانفض عمر الفوانية، وكل امرئ لا بد يدخل سوقها سواء بهذا كارها أم راضيا، ولا بد من بيع ولا بد من شراء، ولا بد يمشي رايحا أو غاديا. وسلعته الكبرى التي يبيعها هي النفس، لكن من يكون الشاريا؟ فإن باعها لله أعتقها إذن، وكان له من جمرة النار واقيا. وجنة ربي كانت الثمن الذي سيقبضه الإنسان فرحان راضيا. وقد ربح البيع الذي تم عقده، وجل الإله المشتري جل ربيا. فالدنيا عباد الله سوق، وكل عبد في الدنيا فهو تاجر، والتجارة إما أن تكون مع الله عز وجل وربحها الحياة الطيبة في الدنيا، والسعادة الأبدية السرمدية في جنة الله عز وجل، أو تجارة مع الشيطان وربحها الضنك والهم والغم والحزن في الدنيا، والشقاء الأبدي السرمدي في النار والعياذ بالله. وليس هناك طرف ثالث يساوم على نفس العبد وماله. قال بعض السلف رأيت العبد ملقا بين الله عز وجل وبين الشيطان، فإن تولاه الله عز وجل لم يقدر عليه الشيطان، وإن خذله الله عز وجل أخذه الشيطان. فإما أن تكون مع الله عز وجل تتاجر بمالك ووقتك وجهدك وأولادك وزوجتك، أو تتاجر مع الشيطان، وليس هناك طرف ثالث يساوم على نفس العبد وماله. فلا يخدع العبد نفسه، إما أن تكون مع الله عز وجل أو تكون مع عدو الله عز وجل وهو الشيطان الرجيم. والتجارة مع الله عز وجل نوع خاص من التجارات تختلف عن سائر تجارات الدنيا، وأكثر الناس يعرف كيف يتاجر في الدنيا، لأن الإنسان لو كان لبق أو يستطيع الغش أو الدهاء فيمكن أن ينجح في الدنيا ويحقق أرباحا طائلة. ولكن تجارة مع الله عز وجل تحتاج يعني إلى فقه وتحتاج يعني إلى علم. فمن الفروق يعني بين تجارات الدنيا والتجارة مع الله عز وجل أن تجارات الدنيا تجارة ومعاملة بين فقير وفقير، بين محتاج ومحتاج، فكل أحد من الناس يريد أن يتعامل معك ببيع أو شراء أو إجارة أو مضاربة أو أي نوع من المشاركات أو المعاملات، فإنما يريد أن يستفيد منك، ولأنه فقير وأنت فقير، هو عبد وأنت عبد، هو محتاج وأنت محتاج، ولكن الله عز وجل إذا أمرنا أن نطيعه وأن نعبده عز وجل، فالله عز وجل لا يستفيد شيئا من طاعات العباد ولا يتضرر بشيء من معاصيهم. فانظروا كم ذبح الناس ونحروا في أيام النحر من الهدي والأضاحي، والله تعالى يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالناس أكلوا وأهلوا وتصدقوا، والله عز وجل يطعم ولا يطعم. فالله عز وجل لا يستفيد شيئا من طاعات العباد كما لا يتضرر بشيء من معاصيهم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، وهو قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لو أن كل الخلق الإنس والجن المؤمنين والكافرين كانوا على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما زاد ذلك في ملك الله عز وجل شيئا، لأن ملكه كامل عز وجل. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالله عز وجل إذا أمرنا بطاعته وإذا تاجرنا مع الله عز وجل فنحن نربح على الله عز وجل، والله عز وجل لا يستفيد شيئا من طاعتنا. فكل أحد من الناس يريدك لنفسه، يريد أن يستفيد منك، قد تستفيد أنت أيضا، فالبائع يحتاج إلى الثمن وأنت تحتاج إلى السلعة، فهناك نفع متبادل، ولكن المعاملة مع الله عز وجل والتجارة مع الله عز وجل تختلف، لأن الله عز وجل غني عنك وعن طاعتك، فأنت تربح على الله عز وجل، والله تعالى لا يستفيد شيئا من طاعات العباد. فكل أحد من الناس يريدك لنفسه، والله عز وجل يريدك لك من أجل أن تربح أنت على الله عز وجل. الفرق الثاني بين تجارات الدنيا وتجارة مع الله عز وجل أن تجارات الدنيا عرضة للمكسب والخسارة، تربح مرة وتخسر مرة، تربح مرات وتخسر مرة، ولكن تجارة مع الله عز وجل في الربح دائما، لا يمكن أن تبر بحال من الأحوال تجارة مع الله عز وجل، كما قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، لا يمكن أن تبور بحال من الأحوال تجارة مع الله عز وجل. قال عز وجل ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم في الدنيا فإن لم يصيبوا الغنيمة تم لهم أجرهم. أن المجاهد ينتظر ثلاثة الغنائم، أربعة أخماس الغنائم تقسم على الغانمين، وفرحة النصر، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، والأجر والثواب في الآخرة. فإذا انتصر الجيش المسلم ينال فرحة النصر وينال الغنيمة ويبقى ثواب الآخرة، وإذا لن ينتصر يتم الأجر في الآخرة. فلا يمكن أن تبور بحال من الأحوال تجارة مع الله عز وجل، فهذه التجارة في الربح دائما. الفرق الثالث بين تجارات الدنيا تجارة مع الله عز وجل أن الأرباح في تجارات الدنيا محدودة، لأن الدنيا يعني حقيرة لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فلو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. فالسلع تربح 10% 20% 100%، فالدرهم يربح درهما، ولكن تجارة مع الله عز وجل الأرباح عظيمة جدا، لأن الله عز وجل غني كريم، فضله كبير عز وجل. قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، يعني هذه المضاعفة أو أكثر من ذلك. فلا يمكن أن توجد تجارة في الدنيا درهم يربح 700 درهم، ولكن التجارة مع الله عز وجل الدرهم يربح 700 درهم بل أكثر من ذلك، كما قال عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالأرباح في التجارة مع الله عز وجل عظيمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ القرآن فإنكم تؤجرون عليه، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر، ويقول صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة. يقول بعض الصحابة وهذا له حكم الرفع أي نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا أن نخل الجنة ساقها من ذهب وشعفها من حلل وثمارها أبيض من اللبن وألين من الزبد وأحلى من العسل والشهد. هذه النخلة الغريبة العجيبة التي تغرس في دار الخلد عندما يحرك العبد لسانه بسبحان الله وبحمده، فانظر إلى مضيع الساعات كم يفوته من النخيل. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بني له قصر في الجنة، وقال من صلى في يوم وليلة 12 سجدة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة. فهذه تجارة مع الله عز وجل لمن يوقن بالآخرة ولمن يعلم خطر الأوقات وخطر الأنفاس ويبخل بالوقت والنفس أن ينفق في غير طاعة الله عز وجل أكثر من أشد الناس يعني بخلا يعني بماله. الفرق الرابع بين تجارات الدنيا والتجارة مع الله عز وجل أن تجارات الدنيا قد يدخلها الغش، قد تكون عندك سلعة معيبة وتخفي ما فيها من عيب وتروجها فتروج، ولكن تجارة مع الله عز وجل يمكن أن يدخلها الغش، لأن الله عز وجل عليم ولأنه عز وجل خبير ولأنه عز وجل بصير، فلا يمكن بحال من الأحوال أن تروج التجارة البائرة على الله عز وجل. فاتفقنا من ذلك على أن التجارة مع الله عز وجل نوع خاص من التجارات، فكل أحد يمكن أن يتاجر في الدنيا، ولكن ليس كل أحد يستطيع أن يتاجر مع الله عز وجل أو أن يربح على الله عز وجل أعظم الأرباح. لابد أن يكون فقيها، لابد أن يدرس فقه التجارة مع الله عز وجل حتى لا يكون من المغبونين أو من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالله عز وجل يقول عن أناس وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فأناس يأتون بحسنات أمثال الجبال والله عز وجل يجعلها هباء منثورا يوم القيامة لأنها لم تكن خالصة أو لم تكن موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففاعلها لم يكن عنده فقه للتجارة ولم يحسن كيف يتاجر مع الله عز وجل، فيصير يعني من المفلسين يوم القيامة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال ولكن المفلس يعني من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، ويأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئتهم ثم طرح في النار، فيكون من الذين قال الله عز وجل فيهم وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فيظن أنه سوف يدخل الجنة بغير حساب، ثم يفاجأ بأن الأعمال لم تكن خالصة أو أنها لم تكن موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يعرف كيف يتاجر وأن يدرس فقه التجارة مع الله عز وجل. فمن فقه التجارة مع الله عز وجل أن نعلم أن الله تعالى يشترط على من يريد أن يتعامل معه الإخلاص. قال تعالى ألا لله الدين الخالص لا يقبل إلا الدين الخالص، وقال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر فما له؟ الأجر يعني في الآخرة والذكر أي مدح الناس، يقال شجاع أو يقال جريء، فما له؟ قال لا شيء له. فعاد السائل 3 مرار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء له، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. فالله عز وجل يقبل إلا الدين الخالص، والإخلاص هو إفراد الله عز وجل بالقصد في العبادة، وقيل هو تجريد قصد التقرب إلى الله عز وجل عن جميع الشوائب، وقيل هو نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق، يعني كما يقولون كن مع الخالق بلا خلق وكن مع الخلق بلا نفس، يعني إنسان يعني إذا كان في العبادة لا يلتفت إلى الناس يذمونه أو يمدحونه فهو ليرجو وجوه الناس بل يرجو وجه ربه الأعلى، ويكون مع الخلق بلا نفس يعني ينسى نفسه ويقدم مصالح الناس ين على نفسه. كن مع الخالق بلا خلق، وكن مع الخلق بلا نفس. فلا بد أن يتوفر شرط الإخلاص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما أداة حصر في اللغة. هذا الحديث يتصدر به الإمام البخاري كتابه الصحيح الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، كما قال بعضهم: له الكتاب الذي يتلو الكتاب هدى، هذه السيادة طود ليس ينصدع. فصدر هذا الكتاب المبارك بحديث النيات تنبيها لنفسه ولطلبة العلم بتوفير يعني شرط النية في التعلم والتعليم. وقوله إنما هي أداة حصر، ولكن النص الشرعي لا يفهم بمعزل عن بقية النصوص الشرعية. فالعلماء يخصون من بين سائر الأعمال الطاعات والمباحات دون المعاصي. فالمباح تقوى النية صالحة على رفعه إلى درجة الطاعة، وكذلك العمل موافق للسنة لا يكون مقبولا حتى تتوفر النية الصالحة. إنما الأعمال بالنيات. من فقه التجارة مع الله عز وجل ألا يعمل العبد عملا إلا بنية، أن يوفر في كل عمل نية صالحة. كما قلنا المباحات تصير طاعات بالنية الصالحة، فالكل يأكل ويشرب ويسعى على المعاش، والطالب يذاكر، والكل ينام. فهذه الأعمال المباحة لو توفرت فيها نية صالحة لصارت من القربات. فالذي يسعى على معاشه من أجل أن يكف نفسه وزوجته وأولاده ذل السؤال، وأن يقوم بالواجب جن عليه من النفقة الواجبة، الطالب يذاكر من أجل رضا والديه ومن أجل يعني أن يكون مثالا للطالب الملتزم. ماشي، تفضل تفضل السؤال. تفضل السؤال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل.
ازيك حضرتك يا شيخ؟
الله يبارك فيك، تفضل يا حبيبي.
والله اني احبك في الله.
جزاك الله خيرا.
عندي سؤال، ما حكم حلق اللحية؟
ايوه.
والتقسيم والحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ما تتكلمين في النار.
السؤال الثاني ايش؟
نعم.
السؤال
تفسير حديث الرسول عليه الصلاه والسلام: ما تتكلمين في النار.
يا ريت يا استاذ جمال السؤال الثاني لو طب وضح السؤال الثاني.
السؤال الثاني يعني ما تتكلمين في النار.
طب احنا
حديث الرسول عليه الصلاه والسلام.
جزاك الله خير. هنجيب عن السؤال الاول والثاني، يا ريت توضحه للاخ المخرج ونجاوب ان شاء الله. بالنسبه لحلق اللحيه هو حرام بادله اربعه. الدليل الاول انه مخالفه لامر النبي صلى الله عليه وسلم: اعفوا اللحى واحفوا الشوارب. وظاهر الامر الوجوب، يعني من المسائل الاصوليه ان الامر يدل على الوجوب حتى يدل الدليل يعني على غير ذلك. فالدليل يعني قرينه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول: من شرب واقفا فليخئه، يعني يستخيئه، فهذا ظاهر الوجوب. ولكن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حجة الوداع ناولوه دلوا يعني من ماء زمزم وشربه واقف، فالعلماء يقولون هذه قرينة تصرف يعني هذا الأمر إلى الاستحباب. فنقول من الاستحباب الشرب الإنسان جالس، ولكن بالنسبة للحية ليس هناك يعني قرينة تدل على صرف هذا الأمر: أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب، وفروا اللحى، أرخوا اللحى. فهذا أمر ظاهر الوجوب، وليس هناك قرينة تدل على صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، بل هناك قرائن تؤكد هذا الوجوب. يعني أتى الرسول من عند كسرى وكان يعني حليق اللحية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، يعني كره أن ينظر يعني إليه، وقال له: من أمرك بذلك؟ فقال: كسرى أمرني بذلك. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بلحيته، قال: والله أمرني بذلك. فده الدليل الأول أنه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر الأمر الوجوب كما قلنا. الدليل الثاني أن حلق اللحية تغيير لخلق الله بغير إذن من الله. هناك تغيير بإذن زي نتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظافر والختان، هذا تغيير لخلق الله عز وجل ولكن بإذن من الله. أما حلق اللحية فهو تغيير لخلق الله بغير إذن من الله. الدليل الثالث وهو أن حلق اللحية تشبه بالنساء، لأن الله عز وجل خلق للرجال لحى، فإذا أزالوا اللحى فيكونوا قد تشبهوا بالإيه؟ بالنساء. الدليل الرابع انه تشبه بالكفار لان هذه عادة الكفار ولم تكن يعني من عادة يعني المؤمنين، فهي مأخوذة من الايمان الكفار، بل العرب كانوا ذو لحى يعني قبل الاسلام والانبياء، لما هارون قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي، فالاصل وجود اللحية في الرجال، فإزالة اللحية تشبه بالنساء، وكل واحد من هذه الأدلة الأربعة كاف في التحريم، فكيف بها مجتمع. أي تفضل.
ألو.
أي تفضل. تفضل يسأل.
ألو.
تفضل يسأل. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أسألك سؤالا.
تفضل.
يوم الجمعة هنالك أناس متطوعون يقفون أمام أبواب المساجد وبيدهم قصاصات للتبرع لبناء المسجد، وكنت أشعر أن بعض الجنيهات، وقد رآني صديق وقال لي ما هذا الذي تفعله، إنه حرام ما تفعله، كيف يعني كأنني أتبجج عندما أمد، لكن المواطنين الذين بهم قصاصات يقفون أمام باب المسجد ليس في أماكن لكي أخفي هذه الصدقة الجارية. القوات مثل دفع هذه الجنيهات كل يوم جمعة أو أمتنع، وهذه الجنيهات هي لبناء مساجد بالقرى والأرياف، مفهوم السؤال؟
أيوة يا أخي تفضل. زيك الله خير. طبعا هو الأصل في المسلم حسن الظن، وإذا انقدح في قلب المؤمن أن الذي أمامه صادق فيتصدق عليه، وللسائل حق ولو أتى على فرس، فلو انقدح في قلبك أنه صادق أنه أتى بخصاصة مثلا أو أنه هو بيشتكي من دين أو عليه مثلا إيجار شقة أو ديون معينة، لو انقدح في قلبك أنه صادق فتؤجر يعني على ذلك، وهذا على باب المسجد يعني ليس في ذلك شيء والله أعلم. ومعروف حديث البخاري لما رجل قال لأتصدقن اليوم بصدقة ثم تصدق فوقعت في يد زانية، فأتي في المنام فرأى أنه تصدق على يعني زانية، ثم قال في اليوم التالي أتصدقن بصدقة فوقعت في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون يقولون تصدق على غني، فلما يعني كأنه يعني ندم على هذه الصدقات، ف يعني رأى أنه إن الصدقة على الغني لعله ينتبه إلى إخراج الزكاة، والزانية لعلها يعني تكف عن زناها، فال يعني حتى لو كان هذا السائل يعني غير مستحق وأنت انقدح في قلبك أنه مستحق، فهذا عمل صالح موافق للشرع، وأنت تستحضر نية يعني صادقة تتخرب بها إلى الله عز وجل، فهذا العمل يعني تؤجر عليه وإن لم يكن هذا السائل يعني مستحقا والله أعلم. أي تفضل سؤال. تفضل سؤال يا
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك. الحمد لله.
دلوقتي لما يبقى الإنسان متأخر في صلاة الجماعة ويجي يصلي ورا واحد كان بيصلي الجماعة مع إمام، وأحيانا بيجي بعد ما يصلي الناس جماعة ويصلي ورا واحد متنفل أو بيصلي السنة، فالهن تتحسب له جماعة ولا لا؟ ثانيا ضرب الأولاد حلال أم حرام، وعلى يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة أم لا؟
ماشي يا أخي جزاك الله خير. بالنسبة لصلاة الجماعة، الثواب المترتب على صلاة الجماعة يقصد بذلك الجماعة الأولى، إنسان يدرك الإمام اللي هو ثواب صلاة الجماعة، لتفضل صلاة الفذ أو الفرد ب27 وفي بعض الأحاديث ب25، المراد بها الجماعة الأولى، وإلا كان كل إنسان يأتي يعني في أي وقت أو يأتي اثنان يقيمون جماعة فهذا الثواب يترتب يعني على إدراك الجماعة الأولى، ولكن لو أتى وجد واحد يصلي يعني من الجماعة الأولى فهو أيضا غني، يعني هو أفضل من صلاة منفردا، لو وجد يعني واحد يعني ممن أدرك الجماعة الأولى فصلى خلفه مأموما فينال أجرا، ولكن ليس كأجر من أدرك الإمام يعني في الجماعة الأولى، وكذلك لو أقام ناس يعني جماعة ثانية بشرط أن يكون المسجد على الطريق وليس له إمام يعني راتب معين من قبل الدولة حتى لا يكون يعني صلاة خلف وخروج يعني على السلطان، فالجماعة الثانية لها ضوابط يعني، ولكن الثواب مترتب على الجماعة الأولى والله أعلم. بالنسبة للسؤال الثاني بالضرب الأولاد، في سن معين للضرب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال علمهم الصلاة 7 واضربهم عليها 10، فكأن من 7 سنين ل10 سنين يكون بالإرشاد والترغيب والترهيب، ولكن الضرب يكون من سن 10 سنوات، ثم لا يكون يعني ضربا يعني برحا، يعني يكون يعني ضرب تأديب مش ضرب تعذيب، ويكون عند المخالفة يعني بحيث أن يعرف الطفل أنه ضرب مثلا على ترك الصلاة أو على يعني فعل شيء من المحرمات، يكون يعني له يعني فائدة في الإيه في التربية، يعني ما يكونش ضرب يعني التشفي غيظ مثلا أو تعذيب. والله أعلم. كنا نتكلم عن فقه التجارة مع الله عز وجل، وتكلمنا عن الأمر الأول هو أن الإنسان يوفر الإخلاص في كل قول وعمل، والثاني أنه لا يعمل عملا إلا بنية، لأن معظم الوقت يكون في المباحات في الأكل والشرب والنوم والسعي عن المعاش والمذاكرة، فلو توفرت نية صالحة في هذه المباحات تصير من القربات لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وكما قال معاذ رضي الله عنه إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني كما يقوم الليل ويحتسب تحت حساب انتظار الأجر عند الله عز وجل، فكذلك ينام ويحتسب لأنه ينام عن نية صالحة من أجل أن يقوم في آخر الليل أو يقوم لصلاة الفجر وأذكار الصباح، وينام على جنب الأيمن ويضع كفه تحت خده ويقول باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ بها عبادك الصالحين، وإذا تعرى من الليل يذكر الله عز وجل، فمثل هذا يؤجر على هذا النوم أكثر مما يؤجر الأحمق الذي يقوم الليل ولكن قلبه مليء بالعجب وبالرياء والكبر ويمن على الله عز وجل وعلى عباد الله، كما قال بعضهم كم من نائم مرحوم وكم من قائم محروم، هذا نام وقلبه كان عامرا وهذا قام وقلبه كان فاجرا، وكما قال بعضهم يا حبذا نوم الأكياس يعني العقلاء وفطرهم كيف يغبنون به قيام الحمقى وصومهم. قال والذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين، فالحاصل أن الإنسان يعني يوفر نية صالحة في كل عمل إن حتى يؤجر على هذا العمل وتكون حياته، كما قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي مماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، فأنت عبد لله عز وجل ملك لله عز وجل، والعبد لا يجوز له أن يعمل ويؤدي إلى غير سيده، ليس كما يقول جهال سعى لقلبك وسعى لربك، بل أنت كلك لله عز وجل، أنت ملك لله عز وجل، لا تختلس من وقتك ولا من مالك ولا من جهدك شيئا، كلك لله عز وجل، فينبغي أن لا يعمل العبد عملا إلا بنية صالحة، فيؤجر على كل حياته وكل أوقاته وكل ساعاته، النوم والسعي على المعاش يعني حتى في إتيان يعني شهوته فيؤجر يعني على ذلك، فهكذا ينبغي أن يكون المسلم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، فهذا يدل على أهمية دراسة فقه التجارة مع الله عز وجل، يعني كيف تكون كل حياتك عبادة، النية الصالحة يعني قد ترتفع من المباح إلى درجة الطاعة، والنية الفاسدة تهبط بالمباح إلى درجة المعصية، تطيب مثلا إنسان لو وضع الطيب تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأسيا به حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، فهذا يؤجر على ذلك أنه يصيب بذلك السنة، إنسان يضع الطيب من أجل أنه مثلا يخاطب نساء أو من أجل التكبر يعني على عباد الله فهذا نفس الفعل ولكن ينال عليه وزرا، إنسان يضع الطيب حبا في الطيب ذاته لا يستحضر نية صالحة ولا فاسدة مثل هذا لا أجر ولا وزر، فانظروا إلى النية كيف تفترق بها الأعمال، فينبغي ألا يعمل عبد عملا إلا بنية. الأمر الثالث من فقه التجارة مع الله عز وجل أن يجمع العبد نيات صالحة كثيرة في العمل الواحد، دل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث النيات وإنما لكل امرئ ما نوى، بعد أن قال إنما الأعمال بالنيات يعني أصل قبول العمل الصالح أو المباح بتوفر النية الصالحة، ثم قال وإنما لكل امرئ ما نوى، بعض العلماء يقولون هذا تأكيد أو تكرير لإنما الأعمال بالنيات، ولكن الراجح أن هذا تأسيس، لأن الأصل في الشرع التأسيس، النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس قواعد جديدة. فقوله إنما الأعمال بالنيات أي أن أصل قبول العمل المباح أو الموافق للشرع بتوفر نية صالحة. ثم قال وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه القاعدة يعني ثواب العامل على عمله بمقدار ثواب النيات التي يجمعها العامل في العمل الواحد. فمن ذهب إلى المسجد لصلاة الجماعة لم يستحضر إلا هذه النية، ليس كمن ذهب للمسجد من أجل درس العلم أو من أجل أن يكسب أخا في الله عز وجل أو من أجل أن ينصح الناس أو من أجل التشاور في مصالح المسلمين. فمهما كثرت النيات الصالحة يزداد ثواب العمل، ولذلك يقولون تجارة النيات تجارة العلماء، العلماء يعرفون كيف يتاجرون وكيف يربحون على الله عز وجل أعظم الأرباح. وقال إمام الشافعي كم من عمل صغير تعظمه النية وكم من عمل كبير تصغره النية. وقال بعضهم تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. فانظر يعني كيف أن العاقل يتاجر بالمباحات مع الله، وكيف أنه يستحضر نيات كثيرة في العمل الواحد فيزداد ثواب يعني هذا العمل. فالرجلان يكونان في صف واحد وتحت خلف إمام واحد يكبران بتكبيره ويسلمان بتسليمه وما بين صلاتهما كما بين السماء والأرض. ماشي، تفضل. السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يبارك فيك يا
اخي. والله يا اخي انا عندي حتة ارض شاريها من صاحبها قاعد عليها بقاله 25 سنة.
ايوه.
والراجل ده كان عطاني مصلحة املاك.
أيوة.
وبعدين رجعت بقى جيت اقيسها لقيتها ملك. أيوة. مش عارف انا 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 اسيب لاولادي حلال ولا حرام، انا مش عارف. بس انا وقعت على بقاله 25 سنة وباعها لي.
يعني هي يعني هي معاه وصلت له بطريق يعني مشروع، يعني اشتراها من 25 سنة ولا ايه؟
هو قاعد عليها بتاعته مراسه
وضع يد يعني؟
لا، وانا اشتريتها منه وبعد ما اشتريتها منه لقيتها ميل.
لقيتها ناقصة يعني ولا ايه ولا زيادة؟
لقيتها ملك، في ملك وفي املاك.
ملك الناس تانية؟
لا، ملك الناس تانية.
خلاص يبقى انت مش من حقك، يبقى هو اللي غشك في هذا الامر. يمكن هو مغتصبها من 25 سنة، فينبغي انك تسأل يعني من الاصل يعني هل هو يملكها ملكية شرعية صحيحة او انه ممكن هو مغتصبها يعني. وان هذه قضية او مشكلة مش فتوى يعني، تحتاج لسماع اطراف ودراسة المسألة. فلو عندك يعني امام مسجد او اخ على علم ممكن انه يسمع الطرفين ويحكم، ولكن يعني صعب ان احنا نحكم في قضية مثل هذه لأنها قد تحتاج إلى سماع الطرف الآخر والله أعلم. نرجع لفقه التجارة مع الله عز وجل. فمن فقه التجارة مع الله عز وجل أن العبد يستحضر نيات كثيرة صالحة في العمل الواحد حتى يعظم الأجر. من فقه التجارة مع الله عز وجل أن يتأكد العبد أن أقواله وأفعاله مطابقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رد هنا يعني مردود ككتاب بمعنى مكتوب. فكل عمل لا يندرج تحت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكون شريعة النبي صلى الله عليه وسلم حاكمة عليه بالصحة فهو مردود على فاعله وغير مقبول. فكما أن حديث إنما الأعمال بالنيات مقياس للأعمال في باطنها، لابد أن ينتج العمل عن نية صالحة وقصد التقرب إلى الله عز وجل وإخلاص النية في ذلك، كذلك لابد أن يكون ظاهر العمل موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من يتغنى في الأذان مثلا أو يزيد في ألفاظ الأذان يعني كلمات مثلا، أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت يعني مرتفع مع الأذان، فقد تكون نيته صالحة ويقول بأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نفترض صدقه، الأصل في المسلم الصدق، ولكن نقول هذا العمل أصلا فاسد لأنه من البدع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، وقال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. فأشار إلى التمسك يعني بسنته صلى الله عليه وسلم، وقال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، وشر أمور الدين ما كان وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. فلابد أن يتأكد المسلم أن هذا القول أو هذا العمل يندرج تحت الشريعة، وأن تكون شريعة النبي صلى الله عليه وسلم حاكمة عليه بالصحة. قال الإمام الزهري: الاعتصام بالسنة نجاة، لأن السنة كما قال مالك مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. فالاعتصام بالسنة نجاة، لابد أن يتأكد المسلم أنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون يعني على حوضه، وحتى يلتقي يعني معه في القيامة ويكون معه في الجنة. فإنه صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، فرطكم يعني سابقكم، والفرط الرجل الذي يسبق القبيلة إلى البئر من أجل تجهيز الدلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسبق أمته على الحوض، يقول: ولا يختلجن رجال دوني، فأقول: يا رب أمتي أمتي. في رواية: أصحابي أصحابي. وفي رواية يقول: ألا هلم ألا هلم، ينادي عليهم ويعرفهم بسيمة الأمة وهي الغرة والتحجيل. ويأكل يعني لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف تعرف يعني من يأتي من أمتك يعني بعدك؟ فقال: رأيت رجلا له خيل غر محجلة في وسط خيل دهم بهم، ألا يعرف خيلة؟ لو أن رجلا عنده يعني خيل في جبهتها بياض وقوائمها بياض، في وسط خيل سوداء ليس فيها بياض، ألا يعرف خيلة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف هؤلاء بسيمة الأمة يوم القيامة، يأتون غرا محجلين من أثار الوضوء، الوجوه والأيدي والأرجل يعني مضيئة من أثار الوضوء، فينادي عليهم ويقول: ألا هلم ألا هلم، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. يقول: فسحقا فسحقا فسحقا. فلابد أن يتأكد المسلم يعني أنه يعني على يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإنه صلى الله عليه وسلم يعني أخبر يعني أن الأمة سوف تفترق يعني إلى 73 فرقة. قال أيوة، تفضل السؤال. تفضل السؤال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
إني أحبك في الله.
جزاك الله خير.
حضرتك يا شيخ، النقاب فرض ولا سنة؟
النقاب
فرض ولا سنة؟ وهل كان الصحابيات يرتدون النقاب وزوجات الرسول بناته؟
نعم.
وإذا كانوا يرتدونه، فأريدك أن توجه رسالة صغيرة لبنات المسلمين. وشكر، جزاك الله كل خير يا شيخ.
والنقاب يعني خاصة في هذا الزمان يعني عند كثرة الفساق ويعني قلة يعني من يغض بصره لله عز وجل، يعني هو المسألة طبعا مسألة خلافية، يعني هل واجب على المرأة تغطية الوجه والكفين، أو إن هذا يعني فضل أو مستحب. طبعا بالنسبة لأمهات المؤمنين كان واجب، وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب، ذلكم يعني أزكى لقلوبكم وقلوبهن. فده أزكى، إذا كان أزكى للصحابة اللي هم أزكى الناس قلوبا وأطهر الناس قلوبا، مع أمهات المؤمنين مع أمهاتهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا أن هذا يدل على أن الأمر أوجب بالنسبة للرجل الأجنبي والمرأة الأجنبية. وكذلك: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الجيب له فتحة الصدر، فالمرأة لو ضربت بالخمار اللي هو غطاء الرأس على فتحة الصدر فهذا يتضمن تغطية الوجه، إلى غير ذلك من الأدلة. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وحديث يعني الوجه والكفين يعني حديث يعني ضعيف، يعني راجح فيه أنه ضعيف. فنقول أن الأقرب الذي نذهب إليه والأرجح من حيث الدليل وجوب تغطية الوجه والكفين بالنسبة للمرأة. ولكن لو قلنا حتى أن الأمر فضل وليس فرضا، فينبغي أن يحرص أيضا على الفضل وعلى السنة. فالشيخ الألباني الذي يعني كان لا يقول بوجوب تغطية الوجه والكفين، نساء كنا محجبات وبناته منتخبات، فمش معنى أن هذا الأمر ليس من السنة أنه يترك، أو أن هذا ليس فرضا يترك. يعني كما يقول الناس مثلا أن اللحية ليست واجبة فهي سنة، ويظنون يعني سنة يعني بمعنى نافلة فتترك. من أجل ذلك لم يكن على هذا الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يحرصون يعني على كل مكان من الشر، كما دل النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ سواء كان فرض أو سنة أو نافلة. فنقول: لا شك أن الأزكى والأطهر والأطيب للمرأة تغطية يعني وجهها, وخاصة الناس لا يغضون يعني أبصرهم في الغالب يعني. نريد أن نستكمل فقه التجارة حتى لا نعود إلى هذا الموضوع مرة ثانية. قلنا من فقه التجارة توافر نية صالحة, من فقه التجارة أن الإنسان لا يعمل عملا إلا بنية كما قال معاذ إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. من فقه التجارة أن يجمع نيات كثيرة صالحة يعني في العمل الواحد. من فقه التجارة مع الله عز وجل أن يتأكد أن أقواله وأفعاله موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني فهو مردود, لأن الدين كامل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أي تفضل. وعليكم السلام.
بعد إذنك شيخ أحمد.
أي تفضل.
دلوقتي الواحد لو شغال في شركة وبيطلع مثلا مأموريات, يقدر يعمل المأمورية تبع الشركة, ممكن يقدر يعمل حاجة خاصة به في خلال المأمورية؟
إذا كان هذا لا يضر بالمأمورية, إن هو مرسل لقضاء مهمة معينة, نفرض إن هو أخذ يوم يعني من أجل إنهاء هذه المهمة وأنهى المهمة يعني مبكرا وعنده وقت يعني لا تتضرر الشركة بشيء, فقضى لنفسه شيء أو مصلحة, ما فيش بأس والله أعلم. قلنا من فقه التجارة مع الله عز وجل أن يتأكد المسلم أن أقواله وأفعاله موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من فقه التجارة مع الله عز وجل أن يحفظ العبد المسلم يعني أعماله الصالح. إنسان قد يعمل عملا صالحا ثم يتبع هذا العمل الصالح بما يحبطه, كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إنسان تصدق على إنسان بصدقة أو قضى يعني له حاجة معينة ثم حدث بينهم خلاف, فمن عليه وقال له أنا في يوم كذا أعطيتك كذا, تصدقت عليك أو قضيت لك المصلحة الفلانية, فمثل هذا المن والأذى يحبط العمل الصالح فيضيع الثواب, بدل ما كان عنده ثواب لهذا العمل يضيع عنه هذا الثواب. لا أي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك
يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
نحبك في الله.
جزاك الله خير.
في سؤال من شقين بقى من يسألك إياه يا شيخ.
أي تفضل.
دلوقتي أختي متقدم لها عريس وهو يعمل في الدي جي وفتح بتاع شرائط فيديو هذه الأشياء, والوالد مصر ان هو يزوجها إياها, فأنا بنصحه انه يكون ماله في اختلاط هذه الأشياء, فرافض ومصر ان هو ممكن يزوجه. طب هذا الشق الأولاني, وإن طلب منه حضور الفرح أو هذه الأشياء فنرغم حضرتك يعني توضيح الأمر عشان خاطر يبقى بين يعني, وجزاك الله خير.
وإياك. طبعا الوالد لابد أن يكون أمينا على ابنته, يعني يزوجها الواحد يطعمها من حلال ويقربها من الجنة, ما يكون عنده مال مثلا يعني في الدنيا ولا يتخذ الله عز وجل, فإن هذا يقربها من النار ويبعدها عن رحمة العزيز الغفار. فنصيح الوالد أنه لا يقبل يعني هذا زوجا لابنته, لأنه بذلك يكون قد قطع رحمها. والأخ طبعا له أن يعترض يعني, وإن كان هو أيضا من الأولياء ولكن لا يتعدى على ولي الأقرب, أن الأقرب هو الوالد, لكن يقنع الوالد ويحاول يعني أن يقنع أيضا البنت أنها لا تقبل يعني هذا زوجا لها. فلو وقفت البنت يعني موقفا يعني صلبا وقالت لا أرضى يعني بإنسان يطعمني من حرام ويقربني من النار, فلعل الوالد يتراجع عن ذلك, ومن ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه, فلعل الله عز وجل يرزقها بإنسان يعني تقي وأيضا يكون متيسر يعني ماديا, وعلى كل حال يكون أفضل منه حتى لو كان أقل يعني في الدنيا, لأن الدفة في يد الرجل يعني إذا كان الرجل أصلا بعيدا عن الله عز وجل, والمرأة غالبا تكون تابعة لزوجها أنها ناقصة يعني بالنسبة للعقل والدين, فصاح الذي يعني يوجه الدفة هو الرجل. فننصح يعني الوالد الكريم والد الأخ وهذه الأخت إن هو يعني لا يزوجها لإنسان يعني يعمل بمعصية الله عز وجل ورزقه من معصية الله عز وجل. أي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. بارك الله فيك شيخ أحمد, وأنا بعلمك ومد في عمرك على طاعة الله يا شيخ.
الله يبارك فيك يا أخي.
بعض الأسئلة بالنسبة للصبر بالسواد يا شيخ, هل ثبت أن السلف صبغوا بالسواد, وما هو الضابط في الصبغ بالسواد؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني بالنسبة لي في شهر رمضان في بعض المساجد يعني بعض الأئمة يقرؤون دعاء ختم القرآن في نهاية الـ 29 من رمضان. هل هذا من السنة أو هو مخالف وما هو الحكم بذلك الشيخ؟
جزاك الله خير. بالنسبة للصبغ بالسواد يعني المسألة فيها بعض العلماء قالوا بالتحريم بعضهم قال بالإباحة وبعض السلف كان يصبغ فعلا بالسواد هو الورس وصبغه أسود يعني غير الحناء والكتم تبقى يعني بني أو حمراء فالذي يعني أميل إليه والقول الوسط أنه مكروه يعني مكروه الصبغ بالسواد فيتجنب يعني أفضل فيتجنب السواد. بالنسبة لدعاء ختم القرآن يعني هو الوارد عن بعض السلف يعني كان أنس بن مالك إذا ختم القرآن يجمع أولاده ويدعون ولكن بالطريقة الموجودة الآن يعني في الصلاة بهذه الطريقة يعني ما أظن أن هذا من السنة والله أعلم. نستكمل الموضوع يعني حتى نستكمل الموضوع لأن الوقت أزف. فمن فقه التجارة مع الله عز وجل الإنسان يحفظ أعماله الصالحة من فقه التجارة مع الله عز وجل أن يجتهد العبد المسلم في أن يكون العمل سرا بينه وبين الله عز وجل لأن يعني المحبون يحبون أن تكون المعاملة بينهم وبين من يحبونهم سرا والعبد إذا عمل العمل سرا كتب في ديوان السر فإذا أعلن هذا العمل انتقل من ديوان السر إلى ديوان العلنية وديوان السر له تسعيرة وديوان العلنية له تسعيرة ثم ينظر هل أعلن هذا العمل من أجل الرياء والسمعة فقد يحبط العمل. هناك أعمال لابد أن تظهر كالدعوة إلى الله عز وجل الحج والعمرة الجهاد إمامة الناس هذه أعمال صالحة لابد أن تظهر ولكن يمكن أن تصلي ركعات في جوف الليل لا يشعر بك أحد كذلك يمكن أن تتصدق بصدقة لا يشعر بك أحد يعني كما في حديث يعني مسلم في حديث السابع ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه فينبغي أن يكون العمل يعني سرا بين العبد وبين ربي عز وجل وكان السلف يجتهدون في ستر حسناتهم كما نجتهد في ستر سيئاتنا كان الواحد منهم إذا دخل عليه داخله يقرأ في المصحف غطاه وأصام رجل سنة كاملة ولم تعلم زوجته في بيته كان يخرج بطعام إفطاري يتصدق به ويبقى في دكانه إلى غروب الشمس ثم يعود يفطر في بيته بعد غروب الشمس فالإنسان يجتهد في أن يكون العمل يعني سرا بينه وبين الله عز وجل. من فقه التجارة مع الله عز وجل إذا انقطع حبل الوصل والمعاملة بمعصية أو غفلة فيرجع إلى التوبة والإنابة لأن الإنسان مهما اجتهد في الطاعة والعبادة فإنه لابد أن يحدث له تقصير ولابد أن يفلت يعني منه شيء ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا الاستقامة هي التقوى والمداومة على تقوى الله عز وجل فمهما اجتهد الإنسان في أن يكون متقيا لابد أن تفلت منه بعض الأشياء لأنه ليس معصوما فما أوجب الله عز وجل علينا العصمة ولكن أوجب علينا التوبة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحوها قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها فبعد أن أمر بتقوى الله عز وجل عموما قال وأتبع السيئة يعني لو فلتت سيئة فتتبعها بحسنة فهذا الذي ينبغي. من فقه التجارة مع الله عز وجل أن العبد يدوم على العمل الصالح سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب العمل إلى الله قال أدومه وإن قل لأن العمل القليل الدائم يربو فيكون أكثر من الكثير منقطع إنسان لو بيقوم الليل كل ليلة ربع ساعة أو تلت ساعة في كل ليلة يكون هذا أكثر من أن يقوم ليلة أو ليلتين ويبقى بقية الشهر بلا قيام فالعمل القليل الدائم يكون أكثر من الكثير من القضاء كذلك أثره في القلب أكثر لو تصورنا دلو من الماء يصب على الحجر دفعة واحدة لا يؤثر فيه ولكن لو جعل قطرات ونزل قطرة خطرة على الصخرة قد يؤثر فيها فالله عز وجل يحب أن يديم فضله وأن يوالي أحسنه فيحب من العبد أن يدوم على العمل الصالح حتى يدوم عليه الفضل من الله عز وجل هذه جملة يعني من فقه التجارة مع الله عز وجل نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومن السامعين سائر الطاعات والعبادات وأن يوفقنا دائما يعني إلى طاعته وإلى لقاء آخر في رياض الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.